هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
نستعرض في هذا البرنامج قصة عظيم طهور كالبرد، ولد يتيما واستمر اليتم يلاحقه ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبها، يذيقه المرارة، يفجعه بأهله وأحبابه، ويكبر محمد صلى الله عليه وسلم وتكبر غربته، ويكتشف في دروب الحياة يتما أكبر من يتمه وهما أثقل من همه، فالأرض كلها يتم والبشرية تئن هما وحزنا يعصر قلبها. سيرته صلى الله عليه وسلم في مكة هي واقع هذا الدين اليوم الذي يمتد في أركان الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ولا بد لأبناء هذا الدين من أن يردوا معين هذه السيرة الزاكية، لا بد لهم من أن يأخذوا قبسا من شعلتها الخالدة، وإلا تحولوا لغثاء كغثاء السيل.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها ثكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها المشاهدون أينما كنتم. أنتم تشاهدون أولى حلقات برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم، البرنامج الذي نقف فيه على أبرز محطات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله الدكتور عبد العزيز بن داود الفائز. الدكتور عبد العزيز بن داود الفائز إمام وخطيب جامع الراجح بمكة، والأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور دكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبياكم وبالخيرات وفاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الكريم الذي يرانا ويسمع كلامنا وتفضل علينا بهذا الاجتماع من جوار بيته أن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا للجميع، وأن يسدد الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا التأسي بحبيبنا عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. دكتور عبد العزيز، نتحدث اليوم في هذا البرنامج عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لسنا أول من يتحدث في هذا البرنامج أو في هذه السيرة، ولن نكون الأخيرين. المسلمون عبر التاريخ اعتنوا كثيرا بالسيرة النبوية. ما أهمية السيرة النبوية التي جعلت المسلمين يعتنون بهذه بدراستها وتنقيحها على مدى العصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن هنا من مكة حرسها الله انطلق النور للعالم الإسلامي، وهنا ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهنا نزل الوحي على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا عاش جل حياته حتى تجاوز 50 صلوات ربي وسلامه عليه في هذا المكان الذي هو أطهر بقع على وجه الأرض. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما أخرج مكة التفت إليها قال والله إنك لا حب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام ودراسة هذه السيرة هي مصدر من مصادر السعادة والسكينة والطمانينة على كل مسلم. تأتي دراسة أهمية السيرة أن الإنسان يرى الإسلام بشخص الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف الإنسان يفهم الإسلام بتطبيقاته العملية إلا بشخص أرسله الله جل وعلا للعالمين يوضح لهم ويفسر لهم القرآن بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. والله جل وعلا قال وإنك لعلى خلق عظيم، قال إمام المفسرين ابن عباس أي على دين عظيم. هذا الدين العظيم تمثل به حبيبنا عليه الصلاة والسلام في أقواله وحركاته وسكناته وفعله وتركه. فمن خلال دراستنا للسيرة نستطيع أن نفهم الإسلام وأن نعرض أعمالنا على فعله عليه الصلاة والسلام. فهديه هو ميزان للأعمال، هدي الرسول عليه الصلاة ميزان للأعمال التي يقوم بها الإنسان. وكذلك من خلال سيرته نستطيع أن نفهم القرآن. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كأنه قرآن يمشي على الأرض. نفهم الوقائع كما سيأتي معنا بمشيئة الله في الحلقات القادمة، كيف نفهم كتاب الله جل وعلا من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام، وندرس سيرته حتى نحب هذا الرجل العظيم. ومحبة الحبيب من أعظم وأجل القربات، بل لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحبه وقدم محبته على محبة نفسه. ولذلك قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه والله إنك لا حب ناس إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك. فقال حتى الآن من نفسي، قال الآن يا عمر. فلا بد من هذه المحبة وهي عقيدة ودين، لا بد الإنسان يقدم محبته على كل شيء. ويستطيع الإنسان إذا قرأ هذه السيرة أن يتحصل على هذه المحبة. إذا قرأ في سيرته العطرة زالت محبته، لأن كل إنسان كل ما اطلع على السيرة وقرأ في حياته وفي أخلاقه وفي صفاته وفي عطفه وفي رحمته وفي شفقته وفي صبره وفي كل جوانب حياته ازداد محبة للحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا مرة من المرات لما كان هناك حملة على الحبيب في الرسوم على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقلت أتمنى بدل من الردود أحيانا التي ربما يعني مجرد ردود فقط لا يفهمها الآخر، لكن لو ردينا بدراسة سيرته، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاقه. ولذلك كانت تأتي الوفود وبعضهم أتى لا يريد إلا الإساءة للحبيب عليه الصلاة والسلام، فما أن يروه ويجلسوا معه يقول قائلهم أتيت وما في الدنيا أكره إلي منك ومن دعوتك، وخرجت من عندك وما في الدنيا أحب إلي منك ومن دعوتك. لأنهم لما رأوا الحبيب عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن سلام لما رأيته عرفت أنه ليس بكذاب، من مجرد إنسان ما يراه يهابه ثم يحبه من أول نظرة للحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا من تلك الثمرات ونتحدث معك كم صلينا على الحبيب عليه الصلاة والسلام من مرة، والصلاة على الحبيب من أجل القربات، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي على الحبيب. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهذه شيء من ثمرات معرفتنا بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، والثمرات كثيرة.
دكتور عبد العزيز، ما أثر هذه السيرة في مستقبل المسلم على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمم؟
لا شك ولا ريب أن الإنسان أولا كما قلت أنه سيفهم الإسلام حقيقة ويزداد حبا لهذا الدين وتمسكا بهذا الدين وحبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا بينا هذه السيرة ونتمنى لمن يشاهدنا من الرجال والنساء أن يجعل له برنامجا مع نفسه ومع زوجته ومع أولاده في قراءة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الناس على طرفي نقيض فيه من وقع بالجفا، ولو سألته عن شيء من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وغزواته وجهاده وصبره وبلائه وأخلاقه وكرمه وشجاعته ما استطاع أن يحدثك عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. وربما بالجانب الآخر بلغ يعني تجاوز الحد في قضية الغلو وأنزل الرسول عليه الصلاة والسلام في غير منزلته التي نهى حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نضعه بها. فالشاهد الإنسان لا شك أنه عندما يقرأ في سيرة الحبيب سيتمسك في دينه وسيتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى بالحبيب دخل في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة.
دكتور عبد العزيز، هل دراسة السيرة النبوية محصورة في الجانب الديني فقط فيتمسك الإنسان بدينه ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن لدراسة السيرة فوائد في الجانب السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، تكوين الفرد، تكوين المجتمع، أم أن الموضوع بس يعني جانب ديني فقط؟
الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنا أقول لكل شخص القائد يستفيد من سيرته العطرة، القائد والحاكم يستفيد من سيرته، الزوج يستفيد من سيرته كيف يتعامل مع زوجاته النبي عليه الصلاة والسلام، المربي المعلم كيف يتعامل مع الطلاب، القائد المجاهد كيف يتعامل مع الجنود، التاجر الصادق الذي يتعامل في صدق ونزاهة وأمانة كيف يستفيد من الحبيب عليه الصلاة والسلام، المبتلى كيف يتعامل مع البلاء، الذي أصيب بمصائب وتنوعت عليه المصائب كيف يتعامل مع هذه المصائب. هي سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم للعالم وللداعية وللمربي وللقائد وللزوج وللصديق وللأخ، هي نموذج في جميع شؤون الحياة فيستفيد منها الجميع. لو نأخذ الآن لو نأخذ مثلا الحبيب زوجا عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع زوجاته، وهذا يحتاج إلى 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 حلقات. هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالف، هدي النبي عليه الصلاة والسلام لمن أساء إليه، وكلها نماذج عطرة لعلنا نمر على شيء منها إن شاء الله.
دكتور عبد العزيز، الآلاف من السير والتراجم للكثير من المصلحين عبر التاريخ، سواء كانوا أنبياء سواء كانوا رسل أو من الصحابة أو من العلماء، ما الذي يميز سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من السير؟
أحسنت. يميزها أولا أنها سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يميزها أنها سيرة رجل أعظم رجل عبر التاريخ، يميزها أنها أحب رجل إلى الله جل وعلا، يميزها أن هذه السيرة كما قيل الشخص الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس بتفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام واضحة جلية. لو تأتي إلى أي نبي من أنبياء الله ورسله لا يمكن أن تصلنا كما وصلتنا سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فهي واضحة نقية. حتى الشيبات التي في النبي عليه الصلاة والسلام حسبوها، حتى وقفاته وجلساته وسكتاته عليه الصلاة والسلام نقلت إلينا نقلا متواترا.
على ذكر الوقفات والسكتات مضطرين نخرج الفاصل لدكتور عبد العزيز ونرجع.
طيب، لا حرج.
وقفة وسكتة ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول هذا الرسول هذا الرسول وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار.
أهلا بكم من جديد أيها المشاهدون الكرام في حديث متصل عن ميزات السيرة النبوية. دكتور عبد العزيز، قبل الفاصل كنا نتحدث أن من أهم ميزات السيرة النبوية الوضوح، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم عدوا الشعرات البيض، عدوا سكتاته ووقفاته، ماذا أيضا؟
الشعرات التي في الحبيب، كيف الآن وكأنني أنظر إلى الصحابة وهم ينظرون من يعني حرصهم ومحبتهم وتتبعهم وسلم، أخذوا يحسبون الشعرات وكيف نظروا إليها في لحيته وفي رأسه، حتى يعني وقع الخلاف بينهم، هي ما بين 10 إلى 20، لكن قال بعضهم 17 شعرة وبعضهم قال 18 شعرة. لاحظ دقة الصحابة في نظراتهم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن حرصهم على معرفة تفاصيل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فيه يعطيك رسالة على المحبة من الصحابة والإجلال لمحمد عليه الصلاة والسلام. ينظر إلى شخصه وأخذوا ينتبهون إلى دقائق حياته وشخصه وصفته عليه الصلاة والسلام. فهذه الآن هذا يدل على كما قلت الآن أن هذه الشخصية التي يعني الله سبحانه وتعالى فضلها على سائر الخليقة تميزت كما قلت أنها دراسة سيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأنها تواترت حياته عليه الصلاة والسلام، واتفق يعني جل الرواة على تفاصيل حياته. لو تجد الآن مثلا على سبيل المثال هجرته إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، انظر إلى أهل السير كيف كتبوا وكم مكث في الطريق وأين وقف وماذا حصل له، ومن خرج له في مكة، ومن ودعه، ومن بات في فراشه، وكم ليلة بات في الغار، ومروره على أم معبد، تجد تفاصيل دقيقة واستنباط للدروس. فسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تميزت في دقائق الأمور، ويكفي كما قلت أنها بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولو أخذت تقرأ الآن في سيرة من تشاء من المعاصرين وغير المعاصرين، لا يمكن أن تجد سيرة واضحة جلية كسيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. دكتور عبد العزيز، العرب قبل الإسلام، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يحتاجون إلى رسالة؟ هل كانوا يحتاجون إلى نبي؟ كيف كانوا يعيشون؟
حبيبنا عليه الصلاة والسلام عمل لم يعمل قبله ولا يعمل بعده في نقل بيئة. لما أتى الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، في هذا المكان، وكان فيه من الجهل والضياع والضلال والبعد عن الله، كان وضع مكة والجزيرة عموما من الناحية الدينية كما هو معلوم عند كثير من الناس كانت تعبد الأصنام، وحول هذا البيت 360 صنما. هذه عبادة قريش ومن كان يسكن في مكة، وكان عندهم من الدجل من الشعوذة والاستغاثة بالشياطين ونحو ذلك، فكانوا من الناحية الدينية بعيدين عن الله جل وعلا.
كانوا على أي دين يا دكتور؟
وكانوا على الشرك، على الشرك، وكان بعض بقايا دين إبراهيم على قلة من الناس.
نعم.
على قلة من الناس كانوا على دين إبراهيم، وإن كان ذكر بعض أهل السير أن في الجزيرة من اعتنق اليهودية واعتنق النصرانية كما سنشير إليه في المدينة عندما رحلوا من اليمن وسكنوا في يثرب قبل أن تسمى بالاسم الجديد، لما هاجروا بعد خراب سد مأرب رحلوا كما تعرف الأوس والخزرج إلى المدينة واستقروا بها، واستقر بها بعض اليهود كما سنتحدث عنه. الشاهد أن الجزيرة كانت الآن الغالب والسائد هو الشرك بالله جل وعلا، يعبدون الأصنام وكل يعبد له صنما معينا، وعمر بن الحي عندما ذهب إلى الشام ووجد أنهم طبعا كان مسموع الكلمة هنا في مكة وكان يرجع إليه، فلما ذهب إلى الشام وجد أنهم يعبدون الأصنام، فسألهم عن هذا فقالوا إن هذه نستمطرها انظر إلى الجهل فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهم أعطوني صنما منها، فأذهب به إلى الجزيرة إلى مكة، فأعطوه صنما اسمه هبل ووضعه في مكة هنا في الكعبة، ثم ازدادت الأصنام إلى أن جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في فتح مكة وحطم الأصنام 360 صنما. فكان من حيث العبادة البعد عن الله ويعبدون الأصنام ويتقربون إليه ويعبدون الأشجار، بل بلغ من جهلهم أنهم إذا أرادوا يخرجون مكة يأخذون معهم حجر إذا سافروا، ثم يضعون هذا الحجر في أي مكان كان ثم يطوفون حوله من جهلهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا قلة الذين كانوا على دين إبراهيم. فمن ناحية الاجتماعية كان عندهم والعياذ بالله من البعد عن الله شرب الخمر، وكانوا يتفاخرون بذلك حتى بجودته ونوعته ومعتق منه، فكانوا يتفاخرون بأجوده وأغلاه ثمنا وكانوا يتعاطونه، وكانوا يلعبون القمار والميسر ويأكلون أموال الناس بالباطل. وكان من الناحية السياسية يسود بينهم لما قال يعني القوي يأكل الضعيف، كانت كل قبيلة ترجع إلى زعيمهم، كل قبيلة أشبه بدولة كل قبيلة، وكان من أقوى القبائل في الجزيرة قريش، وكانت العرب تعظمها لأنهم يسكنون في مكة ويقومون على البيت. وكان مكة لها ميزة أيضا أنها على طريق التجارة بين الشام وبين اليمن، ولكن كانوا العرب يجلون قريش لأنهم أهل البيت، والعرب كانت قبل تجل وتعظم البيت من قبل الإسلام، كانوا يعظمون مكة ويجلون أهل مكة. فالشاهد أنهم من حيث الناحية الاجتماعية كان البعد الشراب والفساد ولعب القمار ونحو ذلك والتبرج والسفور، وإن كان هناك العادات من الشجاعة والكرم وإكرام الضيف ونحوه، لكن كان عندهم بعض الأمور التي ألفوها وتعودوا عليها. وكان عندهم والعياذ بالله من جهلهم أنهم يأيدون البنات، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان إذا ولدت البنت يخشون من العار فيدفنونها وهي حية، بل كانوا أحيانا يقتلون الأولاد والبنين خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فكانوا يقتلون الأطفال من البنين والبنات خشية الفقر. فكان عندهم من الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام لإنقاذ البشرية من الزيغ والضلال والجهل إلى نور الإسلام، فصنع بتوفيق الله أعظم دولة عرفها التاريخ.
دكتور عبد العزيز، الخلل هذا الموجود في تركيبة السكان في العصر الجاهلي إذا تكررت في أي مجتمع سابق بعد كذا في أي زمان وفي أي مكان، نفس الخلل في الناحية العقدية في الناحية الاجتماعية، هل يصح أن نطلق على هذا المجتمع مجتمع جاهلي؟
إذا وجد الآن الجهل ما هو؟ أهل العلم يقول من عصى الله فهو جاهل، من عصى الله فالبعد عن الله جهل بالله، أي سواء هذا فرد أو جماعة. ولكن ممكن نقول أيضا الآن الله يحفظكم، نقول أيضا ممكن هل المصلح الذي يأتي لهذا المجتمع الجاهلي الذي أبعد عن الله كيف يصلح هذا؟ نقول أصلحه بما أصلح به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولن تجد زادا وطريقة وأسلوبا ومنهجا مثل منهج محمد بن عبد الله. فإذا أردنا ونتمنى من الدعاة والمصلحين أن يسلكوا منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي تدرجه كما سيأتي معنا في طريقة دعوته عليه الصلاة والسلام، وكيف بدأ في تقرير التوحيد، جلس في مكة 13 سنة وهو يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما استمر في هذه الدعوة استغربوا منه أنه يدعو يدعو الناس إلى عبادة الله، استغربوا وعرضوا عليه كما سيأتي معنا، لكن عرضوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكف عن هذا الأمر الذي تعجبوا منه، وهو دعوة الله سبحانه وتعالى وحده، لأنهم ألفوا عبادة الأوثان وهم يدعون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إن الله، لكنهم يعبدون مع الله غيره، فلم ينفعهم هذا. فالشاهد أن المجتمع الذي يبعد عن الله يكون مجتمع جاهل إذا تركوا دين الإسلام في أي بلد من البلدان، ونستقل الداعية عليه أن يسلك ما سلكه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الناس من الضلال، من الظلام إلى النور والهداية والسعادة الدنيوية والأخروية.
صلى الله عليه وسلم. انتهى وقت الحلقة دكتور، جزاك الله خير على ما تفضلت، شكرا جزيلا لك.
لكم مني الشكر وجميع المشاهدين والمشاهدات.
الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فناروا.